بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن الولاء والبراء من العقائد المهمة التي يعتقدها أهل السنة والجماعة، والتي حصل الخوض فيها من صنوف وأضراب من الناس، بعضهم قد خاض فيها بما ثبت عن الله تعالى، ما جاء عن الله تعالى وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن علم وبصيرة، فأفلح وفاز. ومنهم من خالف في ذلك وحاد عن الطريق والصراط الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، فانحرف عن الجادة ووالى من حرم الله سبحانه وتعالى موالاته، أو عاد من حرم الله سبحانه وتعالى معاداته. والانحراف في هذا الباب على صنوف كما سيأتي بيانه بحول الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد أمر الخلق بتوحيده، وهذه هي الرسالة التي أرسل الله سبحانه وتعالى بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بل أرسل بها جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فكانوا جميعهم على ما أمر الله سبحانه وتعالى به من التوحيد الخالص الصافي الذي فيه نجاة العبد وصلاح حاله ومآله، على المنهاج الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. فالله سبحانه وتعالى أمر الخلق بالتوحيد، وبه أرسل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وحذر الله سبحانه وتعالى من الشرك ومن الوقوع فيه، وأخبر الله سبحانه وتعالى أن الشرك هو الذنب الذي لا يغفر، فقال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأصل هذا التوحيد الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، ولبه وأساسه الذي يبنى عليه، هي تلك المحبة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها عباده. فأمر الله سبحانه وتعالى بمحبة الله عز وجل، فمحبة الله سبحانه منها يحصل التوحيد لله تبارك وتعالى، والتي فيها جعل الله سبحانه وتعالى تبعا لها محبة الصالحين ومحبة ما أنزل الله سبحانه وتعالى من الأحكام والآيات والنصوص القرآنية والسنن النبوية الهادية إلى الصراط المستقيم. فإذا عرفت أن هذا هو الأصل، أفادك ذلك أن ضده من الشرك هو الذي حذر الله سبحانه وتعالى منه، وحذر العباد من الوقوع فيه. فضد المحبة هي البغض، والبغض يجب أن يكون لما لا يحبه الله سبحانه وتعالى. وأعظم الأشياء والأمور التي يبغضها الله سبحانه وتعالى هي ضد ذلك التوحيد الذي من حاد عنه خالف الصراط المستقيم الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. فالعباد مأمورون بمحبة ومأمورون ببغض، فهم مأمورون بمحبة الله سبحانه وتعالى ومأمورون بتوحيد الله سبحانه الذي يبنى على محبة الله عز وجل، ومأمورون كذلك بمحبة أولياء الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الحق الذي به أرسل الله سبحانه وتعالى به الرسل، وأنزل الله سبحانه وتعالى الكتب. قد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين كفروا إذ يرون العذاب ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الآيات. والله سبحانه وتعالى كما أسلفنا قد أمر بمحبته سبحانه، وأمر الله سبحانه وتعالى بمحبة أهل الإيمان كما مر ذكره في هذه الآيات، كما أمر الله سبحانه وتعالى ببغض الشرك وأهله، ونهى سبحانه وتعالى عن أن يحب العبد المؤمن الشرك وعمل أهل الشرك، فإن هذا من أبغض الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد قال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فقوله إنما هي لأجل حصر تلك الولاية لله سبحانه وتعالى وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولأهل الإيمان. وسيأتي مزيد بيان وتفصيل في ذلك. والولاء والبراء تعريفهما في الشرع وفي اللغة أن الولاء يراد به المحبة، وهذا هو الأصل في الولاء حين يذكر أن المراد به المحبة. وكذلك يطلق على النصرة ويطلق كذلك على النسب. فالولاء والموالاة هي ضد المعاداة، ولذلك كانت الولاية من أعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى به. وكان المعنى الشرعي للولاء هو أن هذا الدين يقوم على الحب والنصرة. وأما البراء فهو من البعد والتباعد، ومن ذلك البر وهو السلامة من السقم، فالبراء هو البعد عن الشيء، والولاء ضده وهو الحب والنصرة للشيء. يتحصل لذلك من ذلك المعنى الذي ذكرناه، وهو أن الولاء مبناه على المحبة والنصرة، وأن البراء مبناه على البعد والبغض. ولذلك كان الولاء يراد به ما يحصل من العبد من الأفعال والأقوال والاعتقادات التي منبعها المحبة والنصرة. وكان البراء هي تلك الأفعال والأقوال والاعتقادات التي مبناها على البعد وعلى البغض. إذا فهمت هذا المعنى كان لزاما أن تفهم مواضع استعمال الولاء والبراء، وقبل ذلك أن تفهم بعض الأحكام الشرعية التي تتعلق بالولاء والبراء، فإن استعمال تلك الأحكام في مواضعها التي أمر الله سبحانه وتعالى بها ينجي من كثير من الفتن والشبهات والشهوات. وهنا تأتي قضية مهمة يجب بيانها وتوضيحها، وهي أن باب الولاء والبراء هو من أعظم الأبواب التي يدخل منها أهل الضلالة على أهل الإسلام، إما في جانب التكفير الذي تلبس به كثير من الطوائف الإسلامية كما تسمي نفسها، وإما فيما هو ضد ذلك وعكسه من الإلحاد والانسلاخ من الدين كما هو حاصل في كثير من الجماعات التي انتحلت النحل الإلحادية وولجوا على أهل الإسلام من هذا الباب. ولذلك كان هذا الباب بابا خطيرا، لأنه من أعظم الأبواب التي يدخل منها أهل الضلالة وأهل الشبه وأهل الفتن وأهل الأهواء وأهل البدع في إدخالهم لكثير من الشبه التي يتعلقون بها، إما لأجل نصرة دين الإسلام زعموا، وإما لأجل هدم دين الإسلام والعياذ بالله سبحانه. والإسلام قد جاء بالولاء والبراء في نصوص كثيرة من القرآن ومن السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفهم هذه النصوص يجب أن يكون على وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن في ذلك من جاء. ولا يحصل للعبد ذلك الفهم إلا بالرجوع إلى فهم سلف هذه الأمة عليهم رضوان الله تعالى، وفهم العلماء الربانيين من الأئمة الأربعة ومن سار على طريق أئمة الهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأتباعهم بإحسان. ومن النصوص التي وردت في هذا الباب قول الله سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. وقال الله سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ويقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. ويقول الله سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ويقول الله سبحانه وتعالى إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. تأمل في هذه الآيات والنصوص الشرعية التي وردت في ذكر الولاء ووردت في ذكر البراء من الله سبحانه وتعالى، يوضح فيها ربنا سبحانه وتعالى بأن المؤمن يجب عليه أن يتولى الله سبحانه وتعالى وأن يتولى أهل الإيمان، وأنه ليس له أن يتولى كل من حاد الله ورسوله وحارب الله سبحانه وتعالى ورسوله. وهذا المعنى العام معنى متفق عليه بين أهل العلم، لا خلاف بينهم في هذا المعنى العام وليسوا يختلفون في وجوب أن يتولى أهل الإيمان أهل الإيمان، وأن يكون أهل الإيمان محبون لما أمر الله سبحانه وتعالى به، محبون لأهل الإيمان ولما عليه أهل الإيمان من العمل الصالح، ولا خلاف بينهم في تحريم محبة أهل الكفر والطغيان ومحبة عمل أهل الكفر والطغيان مما حرم الله سبحانه وتعالى من الأحكام التي نزلت من عنده. ولكن تأتي هنا مسألة مهمة وهي في بيان أنواع تلك المحبة التي بنى الله سبحانه وتعالى عليها تلك الأحكام الشرعية التفصيلية الواقعة تحت هذا الباب، أعني باب الولاء والبراء. ومن لم يفهم تلك التفاصيل جره ذلك إلى معاداة أهل الإسلام، وجره ذلك إلى تفريق جماعة الإسلام وجماعة المسلمين، وجره ذلك إلى الخروج على ولاة الأمر وتكفيرهم بحجة أن ذلك من أبواب الولاء والبراء. وكذلك ترى جملة منهم يعتدي على أهل الكفر وأهل الطغيان، أو يعتدي على من لم يدن بدين الإسلام ظلما وجورا على خلاف أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي المقابل تجد أيضا من يوالي أهل الكفر والطغيان ويميل إليهم أكثر من ميله إلى أهل الإسلام، ويعظمهم ويوقرهم ويجلهم على خلاف ما أمر الله سبحانه وتعالى به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ودين الإسلام وسط بين الغالي والجافي عنه، ليس إلى هذا الضرب من الناس ولا إلى ذلك الضرب من الناس، بل هو دين وسط في جميع شؤونه وفي جميع أموره، كما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحتى تفهم المراد من ذلك، اعلم أن الولاء والبراء على ثلاثة أنواع. النوع الأول من تكون لهم الموالاة الخالصة، وهم أهل الإيمان الذين أمر الله سبحانه وتعالى بموالاتهم. قال الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أخرجه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب. وأما النوع الثاني فهم الذين يستحقون نوعا من الولاء ونوعا من البراء، وهذا هو أكثر ما يحصل فيه الخلاف بين كثير من الطوائف، وخصوصا الذين تعلقوا ببعض النصوص الشرعية التي نزلت في المشركين فجعلوها في أهل الإسلام. فهذا النوع الثاني هم الذين يستحقون نوعا من الولاء ونوعا من البراء، وهم كل من تلبس بشيء من المعاصي والذنوب غير المكفرة. فهؤلاء يكون لهم الولاء والمحبة بما معهم من الإيمان، ويكون لهم نوع بغض لما معهم لمخالفة أمر الله تبارك وتعالى، ولكن هذا البغض لا يخرجهم إلى دائرة الكفر ولا يخرجهم إلى دائرة البغض الكامل الذي يستلزم البراء الكامل الذي يستلزم العداء الكامل، بل يكون بغضا لمعاصيهم ولما هم عليه من المعاصي والذنوب التي خالفوا بها أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ويبقى لهم من الوراء من الولاء ما يستلزم النصرة والمحبة والمعاونة والمعاضدة على ما أمر الله سبحانه وتعالى به. ولا شك ولا ريب أنه كما أن المحبة تتفاضل وأن البغض يتفاضل، فهذا يفهمك أن هذا النوع من أنواع الولاء والبراء له محل شرعا. فهنالك من الناس من قد لا تكون له المحبة الكاملة بل له نوع محبة، وهنالك من الناس من قد يكون له نوع بغض لكن ليس بغضا كاملا، وهذا الأمر لا إشكال فيه لوجوده وتحققه فيما غير فيما هو من غير الأمور الدينية، فلأن يكون في الدينية من باب الأولى. النوع الثالث وهو من يستحق كامل البراء، من يستحق البراء الكامل الذي يستحق العداء وترك الموالاة، وهم أهل الكفر والشرك والإلحاد. وهذا على بيان وتفصيل يجب أن يفهم، لأن ذكر مسألة العداء وذكر مسألة البغض لا يستلزم بحال أن يكون ثم اعتداء على من لم يكن من أهل الإسلام. وهذه كذلك من دقائق المسائل التي حاد عنها كثير من المنتسبين إلى دين الإسلام، فترى أن بعضهم يكفر، ترى أن بعضهم معذرة، ترى أن بعضهم قد يقتل غير المسلم إذا كان في بلاد الإسلام، ترى أن بعضهم قد يعتدي على غير المسلم إذا كان في بلاد الإسلام، ترى أن بعضهم قد يأخذ ويستحل مال غير المسلم إذا كان في بلاد الإسلام، بل قد يفعل ذلك حتى في غير بلاد الإسلام. وسيأتي مزيد بيان وتوضيح لهذه القضية، وهذا كله مدخل لما بعده من المسائل، لأن التوطئة العامة إذا لم تكن على أسس صحيحة حصل في هذا الباب، والعياذ بالله سبحانه وتعالى، الزيغ والانحراف. لماذا نذكر مسألة الولاء والبراء؟ ولماذا أهل العلم يكررون في قضايا الولاء والبراء؟ ولماذا أهل العلم يوضحون في أبواب الولاء والبراء ما يجب أن يكون عليه أهل الإسلام؟ هذا لأجل حق الله سبحانه وتعالى أولا، الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي أمر الله سبحانه وتعالى به جميع الخلق أن يكونوا عليه من دين الإسلام والتوحيد الخالص الذي أمر الله سبحانه وتعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من المسائل المهمة أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل أحكاما في هذا الباب، ويجب أن يعمل بتلك الأحكام على وفق أمر الله وعلى وفق مراد الله سبحانه وتعالى. ويا أخوات أقول هذا الباب هو من دقائق المسائل التي يجب أن تفهم على الوجه الصحيح، وأخذ طرف في هذا الباب دون طرف يجر والعياذ بالله سبحانه وتعالى إلى الزيغ والانحراف. فالباب باب خطير ومزلة أقدام، وإيضاح مثل هذه المسائل وذكر مثل هذه المسائل خصوصا في مثل هذه الأزمنة التي ينتشر فيها التكفير وينتشر فيها التفجير والقتل واستحلال الأعراض والدماء ونحو ذلك، باب عظيم يجب أن يفهم، لأن فيه حفظ وسلامة لكثير من المجتمعات الإسلامية، لأن هذا الباب هو من أعظم الأبواب وأخطرها التي ولج منها أهل الفتن وأهل الأهواء. ولذلك قد يكون الزلل في هذا الباب في مسألة واحدة قد يجر الإنسان في ذلك إلى سفك الدماء والعياذ بالله سبحانه وتعالى. ومسألة واحدة في هذا الباب قد تجر الإنسان كذلك في المقابل إلى اعتقاد الشر في أهل الإسلام والخير في أهل الكفر والطغيان. فيجب معرفة حق الله سبحانه وتعالى وحق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومعرفة أن هذا الباب مرجعه إلى أبواب التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى الذي هو أعظم ما أنزله الله سبحانه وتعالى على جميع الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. وذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. هذه أوثق عرى الإيمان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وهذا ينبئك عن هذه القضية وهذه المسألة. إذا كان الأمر كذلك، إذن فما الذي يجر كثير من الناس إلى الانحراف عن الصراط المستقيم في جوانب هذه المسائل وتفصيلاتها؟ تنظر في بعض الآيات ترى أن الله سبحانه وتعالى قد أخبر فيها أن تولي المؤمن لغير المؤمن يجعله في حكمهم، وتنظر في آيات أخرى ترى أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بالبر والقسط لغير أهل الإسلام، لكن هنالك من الناس من هو صاحب فتنة وشبهة يستمسك بطرف من الدليل ويقول هذا هو الذي به معتقدي، وخلله أنه اعتقد ثم استدل، وذلك يغمض عينيه عن كل نص يخالف ما اعتقده وعن كل نص وحديث يعارض ما في ذهني وفي فكري. وخذ في ذلك مثلا، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فهل الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى يأمرنا سبحانه بمحاربة اليهود والنصارى على إطلاق، وهل في الآية الثانية يأمرنا الله سبحانه وتعالى على توليهم، أو يأمر الله سبحانه وتعالى بتوليهم على إطلاق؟ ليس الأمر كلا إلى هذا ولا إلى هذا، بل أمر الله سبحانه وتعالى وسط بين هذا وذاك. وهذا الأمر الخلل فيه في جانب مهم، وهو جانب عدم فهم الفرق بين الموالاة وبين المعاملة الحسنة. لذلك ترى أن بعض الجماعات التي تسمى اليوم بالجهادية قد تكفر بعض الحكومات لأجل وجود سفارة على سبيل المثال، أو ترى أن بعض الجماعات تصور بعض رؤساء الدول وهو يصافح رئيس دولة أجنبية فيكفره لأجل ذلك ويقول انظر إلى هذا التولي. وبإذن الله سبحانه وتعالى يأتي بيان ذلك. لكن هنا مسألة وقضية مهمة، وهي فيما يتعلق بفهم معنى الولاء الشرعي وفي معنى البراء الشرعي. يجب أن يفهم معنى الولاء الشرعي ومعنى البراء الشرعي، ولا يخلط بين المعنيين، لا يخلط بين المعنيين، لأن الخلط بين المعنيين مزلة قدم. لذلك نقول الولاء هو محبة، لكن المحبة إما أن تكون محبة فطرية، وإما أن تكون محبة عادية، وإما أن تكون محبة لأجل الدين. المحبة الفطرية والمحبة العادية، هذه المحبة التي تقع من الوالد لولده، ومن الولد لوالده، ومن الأخ لأخيه، ومن الولد لأمه، ومن الأم لولدها. لذلك قال الله سبحانه وتعالى، أو أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه، وأخبرنا الله سبحانه وتعالى عن قصة موسى عليه الصلاة والسلام عن ولده، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن حاله مع أمه. وهذه كلها أنواع من المحاب، لكنها محاب فطرية. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول يقول الله سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. خطاب لطيف جميل يظهر فيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام حاله مع والده. وأخبرنا الله سبحانه وتعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام وما حصل من دعاء نوح صلوات الله وسلامه عليه، فقال الله سبحانه وتعالى: قال يا نوح، أو قال الله سبحانه وتعالى: ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وفي قراءة: إنه عمل غير صالح. فنوح عليه الصلاة والسلام نادى ربه سبحانه وتعالى ودعاه، لأن الله سبحانه وتعالى قد أمره بأن يحمل على السفينة أن يحمل عليها أهله. والنبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه في أن يزور قبر أمه فيقول: استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي. ومعلوم أن أم النبي صلى الله عليه وسلم قد ماتت على الشرك. قال: واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي. لماذا لم يؤذن له؟ لأنها ماتت على غير الإسلام، لكن نفس مجبولة على حب من أحسن إليها ومن تقدم إليها بشيء من الإحسان الدنيوي. كذلك أباح الله سبحانه وتعالى الزواج من الكتابية، والعبد لو تزوج امرأة لا يحبها فكيف يبقيها على ذمته؟ كيف يبقي امرأة يبغضها أو يسعى في الزواج من امرأة ويعلم أنه يجب عليه أن يبغضها بغضا دنيويا؟ لذلك يتحصل من ذلك فهم مسألة مهمة، وهي أن الولاء والبراء إما أن يكون متعلقا بالدين، وإما أن يكون متعلقا بالدنيا، وهو على نوعين. والمتعلق بالدنيا على نوعين: الأول محبة لدنيا على سبيل الإطلاق بغض النظر أحسن إلي أو لم يحسن إلي، سواء كان الإحسان مباشر أو غير مباشر. فهذا مما نهت عنه الشريعة. وأما الثاني فهو المحبة التي تتعلق بالمنافع أحسن إلي أحببته، سواء كان هذا الإحسان مباشر أو غير مباشر. فهذا مما ذكرناه من أن النفوس مجبولة على محبة من أحسن إليها. لذلك لما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فانتبه هنا أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن البر والقسط مع المشركين والكفار، ثم قال الله سبحانه وتعالى، وقارن بين الآية الأولى والثانية في ألفاظها: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فالله سبحانه وتعالى قد أخبر في الآية الأخرى عن الذين نهى الله سبحانه وتعالى عن البر والقسط معهم، وهم الذين قاتلوا أهل الإسلام في دينهم، وهم الذين أخرجوا أهل الإسلام من ديارهم، وهم الذين ظاهروا على إخراج أهل الإسلام، ثم قال: ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ولذلك كان القسط في هذا الباب والعدل في هذا الباب التفريق في المعاملة بين معاملة الكافر لكفره ومعاملة الكافر الحربي، وكذلك التفريق في الجانب الآخر في جانب البراء كذلك في معاملة الكافر، الأول في المحبة والثاني في البراء، أو الأول في الموالاة والثاني في البراء، والوالاة والمحبة واحد والبراء والبغض واحد، والثاني في معاملة الكافر لأجل كفره ولأجل ما سبق بيانه لأجل أنه حرب. افهم هذا، فإن في ضمنه مسائل كثيرة ما يتيسر ذكر هذه المسائل وتفصيلاتها في مثل هذه المحاضرة القصيرة. طيب، الله سبحانه وتعالى ذكر الموالاة وذكر التولي، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى التفريق بين الموالاة والتولي، وقالوا إنما يكون ما يخرج المسلم من دائرة الإسلام التولي دون الموالاة. إذا أنزلوا بعض أهل العلم أنزل الموالاة شيء وأنزل التولي في شيء، وقال الله سبحانه وتعالى: ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. لذلك يأتي هنا ذكر مسألة، وهي من أصول المسائل التي تدخل تحت هذا الباب، وهي قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه حصلت له قصة حيث حصل منه رضي الله عنه ما حصل من قصته مع المشركين حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم قتال أهل مكة. فالذي حصل من حاطب رضي الله عنه أنه أرسل إلى المشركين لما عد النبي صلى الله عليه وسلم عدته لأجل قتال أهل مكة، أرسل حاطب مع امرأة كتابا إلى المشركين في مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل الوحي مخبرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عما حصل من شأن ذلك الكتاب الذي أرسل مع تلك المرأة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا والزبير والمقداد رضي الله عنهم وأخبرهم بمكان الذي سوف يجدون فيه تلك المرأة، وهذا من الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهبوا إلى تلك المرأة وجدوها على وصف في المكان الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في روضة يقال لها خاخ، وجدوا تلك المرأة وأمروها بإخراج الكتاب، فأنكرت أولا أن معها كتاب، ثم قالوا لها لتخرجن الكتاب أو لا نجردنك من ثيابك. أصلا عندهم أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بذلك الكتاب، فأخذوا ذلك الكتاب، أخرجت الكتاب من شعرها من ضفائر شعرها وأعطتهم إياه، فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الكتاب، ففتحه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ وحاطب كان حليفا لقريش، حاطب رضي الله عنه كان حليفا لقريش. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ فقال حاطب رضي الله عنه لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، وكان من كان معك من المهاجرين لهم قراباته يحمون بها أهليهم، أو لهم قرابات يحمون بها أهليهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، كان له قرابة في مكة، أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. انتبه إلى مقولة حاطب رضي الله عنه، قال ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق، ها قال صلى الله عليه وسلم صدق. ماذا صدق؟ أي صدق أنه لم يفعله كفرا ولا ارتدادا عن دينه ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. فقال عمر رضي الله عنه دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. فخاطب الله سبحانه وتعالى المؤمنين ومنهم حاطب بن أبي بلتعة بلفظ الإيمان، فقال يا أيها الذين آمنوا. هنا ثلاث مسائل تذكر تحت حديث حاطب بن أبي بلتعة. المسألة الأولى أن حديث حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه قد تشبث به بعض أهل الفتن والأهواء، فقالوا إن حديث حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه دليل على كفر من والى المشركين وأحب المشركين لأمر دنيوي. انتبه، قالوا فيه دليل على أن من والى المشركين ولو لأمر دنيوي. نحن قبل قليل ذكرنا أن الموالاة لأجل الدنيا ليست كفرا، وإنما تدور بين المعصية وبين الإباحة. لكن استدل من استدل بهذا الحديث على أن هذا الحديث ومن الأحاديث الدالة على هذا الفهم السقيم، وقالوا إن عمر رضي الله عنه قد حكم على حاطب بالنفاق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر حكمه على حاطب رضي الله عنه بالنفاق، وهذا من قصور الفهم، لأن حاطب رضي الله عنه لما قال ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، أقره النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لم يفعله لأجل هذا الفعل، وقال صدق. ولا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك عن غير قصد منه صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قيل فلما لم ينكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عمر مقالته، فيقال في ذلك إنما كان إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه على جواز ضرب عنق المنافق من غير استتابة، لا على أن حاطب رضي الله عنه كان منافقا. وهذه يعني توضح لك الخلل في الاستدلال بهذا الحديث في جانب التكفير المطلق بالموالاة الدنيوية. وكذلك قضية أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ولا يمكن أن يكون مجرد شهود بدر سببا لمغفرة الشرك بالله سبحانه وتعالى، بل لا بد من التوبة من الشرك والكفر، ولا يكفي مجرد شهود بدر دون التوبة من ذلك الفعل. فلا يمكن أن يستدل كذلك بأنه قد شهد بدرا ولذلك غفر له، وكيف يغفر له الكفر بالله سبحانه وتعالى لمجرد شهود بدر. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى لما ذكر حديث حاطب: فدل على أن ضرب عنق المنافق من غير استتابة مشروع، إذ لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر استحلال ضرب عنق المنافق، ولكن أجاب بأن هذا ليس بمنافق ولكنه من أهل بدر المغفور لهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وذلك لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حاطبا رضي الله عنه بتجديد إسلامه، ولا أقام النبي صلى الله عليه وسلم على حاطب رضي الله عنه حد الردة، فدلك هذا أن صنيع حاطب رضي الله عنه من المعاصي والذنوب التي يجب التوبة منها. وذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد تحصل للرجل مواداتهم لرحم، وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنبا ينقص به إيمانه ولا يكون به كافرا، كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. كذلك في قصة الإفك، أسيد بن حضير رضي الله عنه قال لسعد بن عبادة: إنما أنت منافق تجادل عن المنافقين، حكم عليه بالنفاق لأجل تلك الشبهة. كذلك ثبت أن بعض الصحابة حكم على مالك بن الدخشم رضي الله عنه بالنفاق، لكن ما ثبت هذا الإقرار على أن سعد بن عبادة أو مالك رضي الله عنه عنهما أنهما كانا من المنافقين رضوان الله تعالى عليهم. المسألة الثانية: وهي أن مظاهرة المشركين إما أن تكون تدينا فهذا كفر مخرج من الملة. وما هي المظاهرة؟ نصرة المشركين وإظهارهم على أهل الإسلام. وهذا من المسائل التي يجب الالتفات إليها أيضا. يقول ابن جرير رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: ومن يتوله منكم فإنه منهم، قال: ومن يتولى اليهود والنصارى دون المؤمنين فإنه منهم، فإنه من تولاهم ونصرهم على المؤمنين، انتبه، فإنه من تولاهم، فإن من تولاهم ونصرهم على المؤمنين فإنه من أهل دينهم وملتهم، فإنه لا يتولى متول أحدا إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض، وإذا رضيه رضي دينه فقد عاد ما خالفه وسخطه وصار حكمه حكمه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا الجانب يتعلق بنصرة المشرك على المؤمن لأجل الدين لا لأجل الدنيا، فإن كانت نصرة لأجل الدنيا فهي المسألة الثالثة التي أردنا أن نذكرها تحت حديث حاطب بن أبي بلتعة، وهي نصرة المشرك على المسلم لأجل دنيا لا لأجل دين. فحاطب رضي الله عنه قد حذر قرابته من بعض شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يقتضي أن يستعدوا للقتال، وقد يقتضي هزيمة جيش النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حاطب رضي الله عنه ما فعل ذلك لأجل الدين، كما قال رضي الله عنه: والله يا رسول الله، قال: ولما أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فيبين أنه قد فعله لأجل الدنيا لا لأجل التدين بذلك. وذلك هنا تأتي قضية مهمة يجب أن تفهم مع قصة حاطب بن أبي بلتعة، موالاة الكافر قد تكون واجبة كبر الوالدين. قال الله سبحانه وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وقد تكون موالاة الكافر محرمة للأحاديث التي ذكرناها والآيات التي جاءت في هذا المعنى. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وقد تكون موالاة الكافر مباحة جائزة، وهذا في الموالاة التي لا يتعلق بها محبة دينية. فافهم هذا التفصيل ينجيك من كثير من المزالق في هذا الباب. كذلك من المسائل المهمة ترى بعض المفتونين يدخل في بعض القضايا التي لم يفهم فيها مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قضايا الجزية، قضايا السلم والحرب التي تتعلق بولاة الأمر، ويدخل هذا في قالب الولاء والبراء فيحصل منه التكفير لولاة الأمر ويحصل منه تفريق جماعة المسلمين. الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالتعامل مع الكفار والمشركين غير المسلمين، أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتعامل معهم وفق ضابط شرعي وقيود شرعية مهمة، ولا يجوز أن يتعامل معهم إلا بما أمر الله سبحانه وتعالى به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك الله سبحانه وتعالى أوجب القتال والجهاد في أبواب، والله سبحانه وتعالى قد جعله فرض كفاية في أبواب، ليس الآن محل التفصيل في ذلك لأن التفصيل في ذلك يخرجنا عن المقصود والمراد. وجاء في قول الله سبحانه وتعالى: واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. وهذا أيضا مما يعني حصل فيه اللبس لبعض الناس في هذا الباب، وحتى يتبين هنا مقصد مهم: اعلم أولا أن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا في تعاملنا مع أهل الشرك والكفر أن الله سبحانه وتعالى قد جعل التعامل معهم وفق ضوابط شرعية. حصل هنالك نوع من المعاملة في بداية الإسلام، ثم حصل نوع من المعاملة بعد ذلك، ثم حصل نوع ثالث من المعاملة بعد ذلك، الله سبحانه وتعالى أولا ما أمر المشركين ولا ما أمر المسلمين والمؤمنين في بداية الإسلام بالقتال ولا أباحه لهم، ثم أذن لهم سبحانه وتعالى في قوله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وهذا فيما أخرجه عبد الرزاق في تفسيره والطبري من حديث من قول ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، ليهلكن. قال ابن عباس: فأنزل الله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال أبو بكر: فعرفت أنه سيكون قتال، وهي أول آية نزلت. ثم الله سبحانه وتعالى أنزل بعد ذلك وجوب القتال، فقال الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. الآيات ثم قال الله سبحانه وتعالى: فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. العجيب والغريب أنك تجد من يستمسك بقول الله سبحانه وتعالى: واقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا يتم قراءة الآية بعدها في قول الله سبحانه وتعالى: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. لذلك لم يأمر الله سبحانه وتعالى بقتال من طلب المسالمة. وهذا يفيدك أن الشرع قد جاء بالتدرج بحسب الحال، كان حال ضعف في مكة فما أمر الله سبحانه وتعالى بالقتال، ثم أذن الله سبحانه وتعالى بالقتال، ثم أوجب الله سبحانه وتعالى القتال، ثم أوضح الله سبحانه وتعالى الحال في المسالمة، وجاءت أحكام تفصيلية كثيرة في هذا الباب تتعلق بوجوب الكفاية ووجوب الأعيان. لذلك هنا قضية مهمة، وهي أن أهل العلم مجمعون متفقون على أن من لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله تبارك وتعالى لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه. طيب قد يقول قائل: ما علاقة ذكر هذه المسائل في باب الولاء والبراء؟ له علاقة وثيقة جدا، لأن ذكرنا أن هنالك مدخل يلج منه بعض أهل الفتن والشبه لأجل سفك الدماء واستحلال الأعراض والأموال والعياذ بالله سبحانه وتعالى. ولذلك المتيقن والذي عليه إجماع أهل العلم أنه لم يشرع القتال لغرض سفك الدماء، بل إن القتال قد شرع لرفع راية دين الله سبحانه وتعالى ونصر المستضعفين والمظلومين. لذلك أهل العلم يجعلون القتال محصورا في 3 مسائل: نشر دين الإسلام، نصر المستضعفين والمظلومين، وصد عدوان المعتدين. قال الله سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا في إعلاء دين الله سبحانه وتعالى وشر دين الله سبحانه وتعالى. وكذلك في نصر المستضعفين، قال الله سبحانه وتعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. والثالث رد العدوان وصده عن بلاد الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لكن ما شرع الجهاد والقتال لأجل سفك الدماء في ذاته، لا، بل شرع القتال لأجل هذه المسائل الثلاث. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة، فتح النبي صلى الله عليه وسلم وأهلها مستسلمون، ما قتل النبي صلى الله عليه وسلم وأعمل فيهم السيف. إذا فهمت هذا فافهم هنا قضية أخرى: ليس من موالاة المشركين التي أباحها الله سبحانه وتعالى، معذرة، ليس من موالاة المشركين التي حرمها الله سبحانه وتعالى ما كان من مسائل السلم في حدود ما أباح الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أباح السلم، قال سبحانه وتعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. وقال الله سبحانه وتعالى في الآية التي مرت معنا قبل قليل: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. فالدين، دين الإسلام، دين سلم، وهو أحد المعاني المذكورة في معنى قول الله سبحانه وتعالى: ادخلوا في السلم كافة. وكذلك لا يلزم على ولي الأمر أن يأخذ الجزية على كل أحد على السواء من غير أهل الإسلام. لماذا لا يلزم؟ لأن ثمة عقود جعلها الله سبحانه وتعالى وانتظمت بها مسائل الشرع. الله سبحانه وتعالى أوجب على ولاة الأمر تارة القتال، وأوجب الله سبحانه وتعالى تارة عليهم المهادنة، وأوجب الله سبحانه وتعالى عليهم تارة الأمان، وأوجب الله سبحانه وتعالى عليهم تارة عقد الذمة، وأوجب الله سبحانه عليهم تارة أخذ الجزية. هذه الصور تختلف، لا تقتضي بحال أن إعمال ولي الأمر لإحدى تلك الصور أنه قد والى أهل الشرك، ما دام أنه قد أعمله على الوجه الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: المشروع في العدو القتال تارة، والمهادنة تارة، وأخذ الجزية تارة، كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح. لذلك اعلم أن العقود الشرعية 3: لا تعارض أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه العقود 3، أنواع العقود 3، لا تعتبر من موالاة المشركين. الأول عقد الأمان، والثاني عقد الذمة، والثالث عقد الهدنة. عقد الأمان كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. النوع الثاني عقد الذمة، وهو إقرار الكفار على كفرهم على أن يؤدوا الجزية ويلتزموا بأحكام الإسلام، وليس المراد أنهم يعملوا بالشعائر، وإنما المراد أنه تجري عليهم أحكام الإسلام في القضاء ونحو ذلك. قل الله سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وثبت في الصحيح في البخاري من حديث مغيرة بن شعبة أنه قال لعامل كسرى: أمرنا نبينا رسول ربنا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية. العقد الثالث والنوع الثالث وهو عقد الهدنة، وعقد الهدنة هو عهد على ترك القتال بين المسلمين والكفار إلى أمد. قال الله سبحانه وتعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إن الله هو السميع العليم. فهذه ثلاثة أنواع. بعض الناس قد لا يفهم النوع الأول مثلا، فيظن أنه في النوع الأول يجب أخذ الجزية، وهذا خطأ. ولم يفهم النوع الثالث الذي فيه الهدنة ويظن أنه يجب فيه أخذ الجزية، وهذا خطأ. وذلك اليوم يوجد من يكفر حكام المسلمين بعدم أخذهم للجزية، وهذا من اللبس الحاصل بسبب عدم فهم مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الجزية لها أحوال، والهدنة لها أحوال، والأمان له أحوال، يجب التفريق بين تلك الأحوال حتى لا يقع الإنسان في مزالق عظام يترتب عليها من المفاسد ما الله سبحانه وتعالى به عليم. طبعا هنالك مسائل كثيرة تتعلق بالجزية وأحكامها، لكن المراد هنا فهم هذا المعنى العام الذي منه دخل من دخل في بعض الفتن التي حرمها الله سبحانه وتعالى. ثم تأتي مسألة أخرى، وهي مسألة التشبه بغير المسلمين بالكفار والمشركين. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه وصح عنه في الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم. ولسنا بصدد هنا ذكر المسائل التفصيلية المتعلقة بالأحكام الفقهية، وإنما نحن بصدد بيان الحكم العام المتعلق بمسألة الولاء والبراء. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالمشركين في أحاديث وآيات في أحاديث كثيرة، والله سبحانه وتعالى نهى عن التشبه بهم سبحانه وتعالى في آيات. يقول الله سبحانه وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ولكن هنا قد يحصل إشكال عند بعض الناس، أنه عندما يقرأ قول الله سبحانه وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، ثم يقرأ: وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين، ويغفل المعاني التي ذكرناها فيما سبق ذكره من المسائل التفصيلية. الدين كله واحد، ولا يكون حال المؤمن أن يأخذ ببعض الكتاب ويترك بعض. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. فيجب الأخذ بكل الكتاب، التشبه بهم فيما هو من شعارهم مذموم منهي عنه. لكن ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستهم إذا لم تكن شعارا لهم مثلا، والتفصيل في ذلك يطول. لكن المقصود هنا والمراد أن التشبه له أحوال، ولا يقتضي التشبه بالكفار أن يكون ذلك كفرا. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم يفهم مع الأحكام الشرعية الأخرى، فليس هذا من الموالاة المطلقة المخرجة للعبد عن دين الإسلام. لكن بلا شك التشبه بهم قد يؤثر في العبد، في دين العبد. والتشبه فيما قلنا أنه متعلق بما هو شعار لهم، شعار لأهل الكفر ونحو ذلك، والتفصيل في ذلك يطول بيانه. لأننا أطلنا، وحقيقة ما جئنا على كل المسائل المتعلقة بمسائل الولاء والبراء. لكن هنا أوضح بعض المسائل التي بها أختم بحول الله سبحانه وتعالى. يجب أن يكون الولاء والبراء نابعا من حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فما أباح الله فهو مباح، وما حرم الله فهو محرم، وما بين الله سبحانه وتعالى فيه الاستحباب فهو مستحب، وما بين الله سبحانه وتعالى فيه الكراهة فهو مكروه، كل بحسب. فهنا قضية مهمة تتعلق بهذا، وسبق ذكر بعض مسائلها. القضية الثانية هي قضية أنه يجب أن يكون الولاء والبراء لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولأهل الإيمان ولدين الله سبحانه وتعالى ولأحكامه. ويجب أن يكون ذلك على وفق ما جاء ما سبق ذكره من الآيات والأحاديث. الأمر الثالث هو الحذر من أخذ بعض النصوص دون النصوص الأخرى، وفهم بعض النصوص دون جمعها مع أخواتها من النصوص الأخرى التي بها يأتلف المعنى ويتضح ويرد المتشابه بها إلى المحكم، منها إلى المحكم. الأمر الرابع هنالك بعض الجماعات التي جعلت مبدأ الولاء والبراء راجعا إلى تلك الجماعة وإلى ذلك الحزب، والكلام في ذلك طول، وليس هنا معرض الخوض في بعض الأمثلة في التي حصلت مع جماعة الإخوان أو جماعة تكفير الهجرة أو ما حصل مع داعش أو ما حصل مع القاعدة أو ما حصل مع كثير من الجماعات المتأخرة. لذلك هؤلاء يجعلون الولاء مرجعه إلى يجعلون مرجع الولاء إلى الجماعة أو إلى الحزب، وينزلون الآيات والأحاديث الواردة في ذلك ينزلونها على الولاء لجماعتهم، وأن من عاد جماعتهم فقد عاد دين الإسلام. المسألة الأخيرة وبها أختم، التكفير مزلة قدم، وكذلك في مقابله الإلحاد مزلة قدم، وكلاهما على طرفي نقيض مخالفان لدين الإسلام ولشريعة الإسلام. لا يجر الإنسان وجود الإلحاد إلى الغلو في دين الله سبحانه وتعالى، ولا يجر الإنسان وجود الغلو إلى أن يلحد في دين الله سبحانه وتعالى. والواجب التوسط في ذلك وأخذ الدين كما أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. تذكر الإنسان أنه موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويسأل عن عقيدته في الله وفي رسول الله وفي أحكام الله وفي شرع الله وفي أولياء الله سبحانه وتعالى، ويسأل عن الحق الذي جعله الله سبحانه وتعالى في عنقه لولاة الأمر ولجماعة المسلمين، ويجب أن يجمع في ذلك بين التوحيد لله سبحانه وتعالى والبراءة من الشرك، بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم والبراءة من البدعة، وبين الجماعة تحت رأية ولي الأمر، وبين الفرقة التي حذرت شريعة الإسلام منها. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.